أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. أعاذنا الله وإياكم من الخيلاء. الفصل الثالث: حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. بعد أن تبين في الفصلين السابقين من هم أهل البيت وما هي سماتهم، نأتي الآن نتحدث عن الحقوق الواردة في القرآن الكريم والتي تنص على وجوب مراعاة تلك الحقوق لهم. الحق الأول من الحقوق هو الموالاة لهم، مع أن هذا العنوان تجدونه بأنه واحد من أهم فروع الدين، لأن الموالاة والبراءة فرعي من فروع الدين، لكن موالاة من والبراءة ممن؟ من هنا انظروا، إذا أردنا أن نتحدث عن من تجب موالاته سوف نجد أن ذلك حقا ثبت لأهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس. عموما هذا العنوان، يعني عنوان ولاية أهل البيت عليهم السلام، دلت عليه نصوص متضافرة، نصوص كثيرة دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله نصب عليا عليه السلام للولاية والخلافة، وهذا تقدم في أصل إثبات الإمامة قرآنيا. ثم بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله الولاية للأئمة عليهم السلام في موارد متعددة. المورد الأول الذي أشار النبي صلى الله عليه وآله إلى خصوصية في من تجب موالاته الذي هو أمير المؤمنين عليه السلام، أن سائلا أتى المسجد النبوي وكان أمير المؤمنين عليه السلام راكعا، فأشار بيده للسائل أي تعال وخذ هذا الخاتم الذي بيدي، فأنزل الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلا كلام في أن هذه الآية توجب الولاية لثلاثة: الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وآله، والذين آمنوا المبينون بقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بحال وصفه أنه حال الركوع ليس مطلق المؤمنين. فبالتالي يكون المراد ممن تجب ولايته في الثالث الله ورسوله، والثالث هو خصوص من يؤتي الزكاة حال كونه راكعا. هذا نحتاج في بيانه إلى النصوص الروائية، لأن النصوص الروائية قد تكون مبينة للقرآن من ناحية بيان ما يعبرون عنه، بيان المصداق. فمن هو مصداق هذه الآية؟ عندما نأتي إلى الروايات نجد أن الروايات متضافرة بأنها نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام، في حق علي عليه السلام. بالتالي نقل ابن جرير وكذلك الجصاص الحاكم النيسابوري وكذلك الواحدي الزمخشري غيرهم كثير ممن نقل أن هذه الرواية هذه الآية نزلت في حق أمير المؤمنين. انتهينا الآن، آية نزلت في حق أمير المؤمنين ماذا أوجبت؟ أوجبت ثبوت الولاية لمن؟ لله ولرسوله ولأمير المؤمنين الذي فسرت الروايات أنه هو المقصود ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المسألة الأهم في هذه القضية هي ما معنى الولاية؟ الآية ألزمت بالولاية، لكن ما معنى الولاية؟ ما معنى أنك ولي لله؟ ما معنى أنك ولي لرسوله؟ ما معنى أنك ولي لأمير المؤمنين عليه السلام؟ ما معنى أنك تتولاه؟ يوجد عند المفسرين وحتى عند المتكلمين في هذه الآية يوجد معنيان. المعنى الأول أن المراد من الولاية هنا بمعنى الأولوية، أي بمعنى أن هؤلاء الثلاثة أولى بالمؤمنين ماذا؟ من أنفسهم، أولى بهم من أموالهم، أولى بهم من كل شيء. بالتالي انظروا عندما نقول فلان، فلان يقول الله ولي، يعني الله تبارك وتعالى أولى به من كل شيء. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ولي، فيعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أولى به من كل شيء. كذلك عندما يقول أمير المؤمنين وليه، يعني أنه أولى به من كل شيء. المعنى الثاني أن يكون المراد من هذه الولاية أن يكون بمعنى النصرة أو المحبة، أي بمعنى أنك تنصر هؤلاء، تنصر الله، تنصر رسوله، تنصر أمير المؤمنين عليه السلام، وتحبهم، تحب الله، تحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك تحب أمير المؤمنين عليه السلام. هذا المعنى الثاني. المعنى الأول، عندما قلنا بأنها أولوية لا يعني أنه أولى بك لأجل غرض شخصي. تعال انظروا، ما يتوهم أحد يقول ما معنى أنه يكون أولى بي من مالي من نفسي؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه أولى بالتصرف حين تكون المصلحة في ذلك. فبالتالي عندما يقول لك استشهد تستشهد، عندما يقول لك قاتل تقاتل، عندما يقول لك اخرج تخرج، هذا معنى أنه أولى بك، أنه يتصرف من حيث مراعاة المصالح التي تكون للمسلمين، تكون لصالح الإسلام، فهو يراعي ماذا؟ يراعي هذه المصالح. فعندما نأتي إلى قوله تعالى النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي بمعنى أنه وليهم يتصرف فيهم بحسب ما تتطلبه المصلحة من أجل الحفاظ على الإسلام، لا أن المراد هي أنه يتصرف بهم لمصالحه الشخصية، فهذا لا يراد. زين، الآن نأتي أي المعنيين هو المراد بقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله؟ تحديد أحد المعنيين يحتاج إلى دليل. من هنا ماذا قالوا؟ قالوا توجد عندنا عدة قرائن توجب المعنى الأول، أي أنها تدل على أن المراد هو معنى الأولوية، أو أولى بك من نفسك. القرينة الأولى أنه في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، إذا كان المراد من الولي هو الناصر والمحب، فلا معنى لأن يختص بالله وبرسوله وبالذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. لماذا؟ لأن القرآن يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بالتالي تكون يعني النصرة لكل مؤمن، ولا يختص بذلك أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يختص بذلك النبي صلى الله عليه وآله. المحبة لا تختص لا بأمير المؤمنين عليه السلام ولا بالنبي صلى الله عليه وآله، المحبة سوف تكون لجميع المؤمنين، فلا معنى للتخصيص. هذا بخلاف ما لو قلنا بمعنى الزعامة والرئاسة، حينئذ يكون وجيها التخصيص الله رسوله وليه أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه قرينة تساعدنا في فهم المراد من الآية، أن المراد من الآية هو الولي بمعنى من هو أولى بك، لا بمعنى المحب أو الناصر لك. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، الآية الكريمة ذكرت إنما وليكم، أي بمعنى أن هنالك ولي وهنالك مولى عليه، يعني هناك ولي ومولى عليه. وهذا التمايز بين الولي والمولى عليه لا يمكن أن يفسر بمعنى المحب والمحب عليه، الناصر والناصر عليه. أما إذا فسرناه بمعنى أنه الزعيم والمتولى عليه، الرئيس والمرؤوس، القائد والمقود، الولي والمولى عليه، بالتالي يكون حينئذ منسجما مع رئاسة الله وحاكميته ورئاسة النبي صلى الله عليه وآله وحاكميته، فيصح حينئذ أن نقول أنه ولي. أما أنه محب وناصر فلا نتصور حينئذ التمايز بينهما. القرينة الثالثة، إذا كان المراد، انظروا، من الولي هو الأولى كما هو المعنى الأول، حينئذ يمكن أن نقول بأنه خصص بالمؤمن المؤدي للزكاة حال الصلاة، لكن هذا المعنى لا يكون صحيحا فيما إذا كان المراد بمعنى المحب والناصر، لأنه حينئذ إعطاؤه للزكاة وهو راكع كقيد لا فائدة منه. يعني بعبارة أخرى، إذا كانت المحبة لأجل الصلاة وإعطاء الزكاة، فلا يحتاج أن يقيد بأنه الذي يعطي الزكاة وهو راكع، لأن النصرة والمحبة لا ترتبط بحال الركوع، ترتبط بكونه مصليا، كونه راكعا. انظروا، بالتالي هذا يدل على أن هنالك فرد بخصوصه يتصف بهذه الصفة، فبالتالي يجب ماذا؟ يجب أن يوالى، أن يجعل هو المتصرف. هذه قرينة ثالثة. قرينة الرابعة، أن الآية التي بعد قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، هذه الآية تفسر معنى الولاية، يعني الآية التي بعدها تفسر معنى الولاية، إذ أنه تعالى قال ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فانظروا إلى قوله والذين آمنوا، هذه الآية هي الذين آمنوا نفس المعنى في الآية السابقة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. فبالتالي عندما يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، المراد بالذين آمنوا هم نفسهم المذكورون في الآية السابقة، المفسر بأمير المؤمنين عليه السلام. فيكون المراد من الولي حينئذ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني يكون المراد منه من يكون وليه، لأنه قال فإن حزب الله هم الغالبون، عفوا مو المفلحون، غالبون. فبالتالي حزب الله هم الغالبون باعتبار أن الحزب لا بد أن يكون له زعيم، فهؤلاء حزب زعيمهم من الله ورسوله والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني الذين آمنوا. بالتالي انظروا، هذه القرائن الأربعة تثبت أن المراد من الآية القرآنية هي الموالاة الثابتة لهؤلاء الثلاثة، الله ورسوله والذين آمنوا المفسرون بيؤتون الزكاة وهم راكعون، المشروح بالروايات بأنه أمير المؤمنين عليه السلام. هذه القرائن الأربعة تدل على أن المراد من الولاية هنا الولاية بمعنى الأولوية، هذه الولاية هي ولاية طولية، أولا الولاية لله، ثم لرسوله، ثم لأمير المؤمنين عليه السلام. بالتالي يعني انظروا، ولاية الله ولاية حقيقية، ولاية ذاتية، أما ولاية النبي صلى الله عليه وآله فهي ولاية ممتدة من ولاية الله. انظروا، ممتدة من ولاية الله، وولاية أمير المؤمنين عليه السلام ممتدة من ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله. تعال انظروا، فهي ولاية طولية، بعضها مأخوذ من بعض، من هنا انظروا، أطيع الله جاءت بصيغة ماذا؟ بصيغة الإفراد، والرسول أيضا بصيغة الإفراد، وأولي الأمر منكم جاءت بصيغة الجمع. لماذا؟ لأن من بعده سوف يكونون جمع. بالتالي انظروا، فولايته تبارك وتعالى ولاية أصلية، وولاية من بعده النبي صلى الله عليه وآله ولاية ماذا؟ ولاية وهبية، هو يهبها. من هنا انظروا، ذكر في آيات عدة أن هنالك آثارا تترتب على هذه الولاية. الأثر الأول هو الطاعة ولزوم الطاعة، كما في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر أن الطاعة ينبغي أن تثبت لمن؟ لله وللرسول صلى الله عليه وآله وأولي الأمر. تنظروا، لزوم طاعة الله ولزوم طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله هي من آثار الولاية، يعني لأنه أولى فتجب طاعته. هذا واحد. ثانيا، يعني من الآثار المترتبة على الولاية أن ما يحكم به وما يقضي به هؤلاء الثلاثة، الله ورسوله والذين آمنوا، ينبغي ماذا؟ ينبغي التسليم له، ينبغي الأخذ به. انظروا، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان، انظروا، أبدا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وآله ينبغي أن يكون نافذا، ولا يعترضون عليه ولا يقفون بوجهه. ذلك قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بالتالي الحكم هو الحكم الذي يريه الله تبارك وتعالى إليه. من الآثار المترتبة على الولاية الأثر الثالث عدم جواز مخالفة أمر الله ورسوله، لأن الثابت لهم بالولاية يوجب حرمة المخالفة. فمن هنا انظروا، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحرمة المخالفة متأتية من كونهم هم أهل الولاية، يعني من تجب موالاتهم. وإذا كان كذلك فلينبغي أن لا يخالف من فرضت عليه الولاية، باعتبار أنه هو الأولى بالنفس. انظروا، فهذه الآثار مترتبة على أي شيء؟ مترتبة على الولاية الثابتة. هذه الآثار ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم بالآيات المتقدمة، وثبوتها للنبي صلى الله عليه وآله أوجب أن يلتزم بها لغيره. لماذا؟ لأنها ثبتت لغيره بحكم النص من رسول الله صلى الله عليه وآله. بالتالي هذه الآية: أو إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هي انظروا نصت على هؤلاء الثلاثة، نصت على هؤلاء الثلاثة، والثلاثة بحكم التسلسل يشمل البقية. وعلى الأقل انظروا، هذه الآيات أثبتت الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، وأنها حق من الحقوق التي ينبغي أن تراعى. وهذا الحق قد ذكره حتى يعني المحدثون، ذكره الشعراء كحسان ابن ثابت في شعره وذكروا بأن الولاية ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام بمقتضى هذه الآية. وقد روى المحدثون، انظروا، روى المحدثون بأن هذه الولاية الثابتة سوف يسأل الناس عنها يوم القيامة. فقد روى غير واحد من المحدثين أن قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون أنها واردة في ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، هكذا في النصوص. حتى ابن حجر نقل ذلك من أنها نزلت في ولاية علي عليه السلام وأهل البيت، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يعرف الخلق أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربة. والمعنى أنهم يسألون أهل يسألون بموالاتهم، يعني هل وصلوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى أم أنهم أغفلوا ذلك. هذا هو الأمر الأول من الأمرين اللذين قلنا بأنهما يوجد موقفان دل على ولاية أهل البيت عليهم السلام. الموقف الأول هو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله. الموقف الثاني هو يوم الغدير. انظر، الموقف الأول هو التصدق بالخاتم، الموقف الثاني موقف يوم الغدير. وقد ذكر في الروايات التي تواترت عن يوم الغدير أن النبي صلى الله عليه وآله، انظروا، ذكر الثقلين وعرفهما، لا أنه فقط ذكر الثقلين بل عرف الثقلين، فقال صلى الله عليه وآله الثقل الأكبر كتاب الله والآخر الأصغر عترتي، وأن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال والله ورسوله أعلم. قال إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم. انظروا، هناك ربما احتجنا إلى قراء حتى نثبت أن الولاية بمعنى الأولوية. هنا تصريح من النبي صلى الله عليه وآله، يقول وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي، فعلي مولاه. إذن هذا الموقف ربما أوضح من الموقف السابق، لأنه نص على أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت كذلك فعلي كذلك له، يعني من كنت أنا أولى به من نفسي فعلي عليه السلام أيضا أولى به من أنفسهم. هذه الواقعة، يعني واقعة الغدير، هي واقعة ليس لها مشابه في التاريخ حتى يمكن أن يتردد فيها. ولذلك تجدون بأن هذه الواقعة تمثل خاتمية رحلة الرسالة، لأن القرآن نزل بعدها قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والشعراء دونوا هذا الموقف بالقرون المتعددة. ولذلك تجدون بأن صاحب الغدير رضوان الله عليه عبد الحسين الأميني ذكر طبقات الشعراء في كل قرن، ذكروا واقعة الغدير وما نص به على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هذا هو الحق الأول من حقوقهم، والذي هو حق الموالاة لهم. الحق الثاني يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.